محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته: ومنهم أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي، سكن سمرقند، بلخي الأصل يعني بلخي الولادة، أخرج منها يعني من بلخ فدخل سمرقند ومات بها، وصحب أحمد بن خضرويه وغيره، وكان أبو عثمان الحيري يميل إليه جدا أي كثيرا. مات سنة 1930. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أحمد بن محمد الفراء يقول: سمعت أبا بكر بن عثمان، أبا بكر بن عثمان يقول: كتب أبو عثمان الحيري إلى محمد بن الفضل يسأله: ما علامة الشقاوة في الشخص؟ فقال: ثلاثة أشياء، يرزق العلم ويحرم العمل، هذه العلامة الأولى، وثانيها يرزق العمل ويحرم الإخلاص لله عز وجل، وثالثها يرزق صحبة الصالحين ولا يحترم لهم أو لا يحترمهم. هذه أول فائدة ينقلها لنا الإمام القشيري من هذا العالم الرباني. سئل أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي عن علامة الشقاء في حياة الإنسان، والمراد بالشقاء الشقاء الأخروي، وليس المراد بالشقاء يعني شقاء الدنيا أن يكون الإنسان ذا آمال وطموحات فلا تتحقق، يعد هذا في اصطلاح أهل الدنيا من الأشقياء، ليس هذا هو المراد. المراد الشقاوة التي تتمثل في المصير، يعني عند قيام الناس لرب العالمين هنالك يظهر الشقي من السعيد. ترى ما هي العلامات الدالة على الشقاء في حياة الإنسان في هذه الدنيا؟ فأجاب قال: هي ثلاث علامات، العلامة الواحدة منها تكفي، يعني لا يشترط للشقاء أن تتجمع هذه العلامات كلها الثلاثة حتى يعد من الأشقياء، لا، علامة واحدة إذا ظهرت واستمر على هذا الوضع فهذا دليل كاف على أنه من الأشقياء، أو العلامة الثانية أو العلامة الثالثة، يعني هي مانعة خلو كما يقولون. العلامة الأولى أن يرزق العلم ويحرم العمل به، يهتم بالعلم، له هواية كبيرة في دراسة العلوم الشرعية المختلفة، يدرسها من ألفها إلى يائها، له هواية في جمع الكتب، يبني في بيته مكتبة واسعة لعل الإمام الشافعي لم يرزق مثلها، يجادل الناس في قضايا العلم ومسائلهم، وله هواية كبيرة في ملاحقتهم وتتبعهم، يجادل هذا ويجادل ذاك، يعني له اهتمام كبير في العلم، في حفظه، دراسته، تنقيب عنه مراجعه، لكنه يحرم العمل به. يدرس هذه العلوم باهتمام ونشاط بالغين، فإذا وصل إلى أول حافة العمل وقف، وقف وكأنه أمام خط أحمر، هذه علامة من علامات الشقاء. والواقع أن مجتمعنا اليوم مليء بهذا النوع، يعني الذين يهوون دراسة العلوم الشرعية كثر، والذين يتفرغون لها كثر وينفقون الأموال الطائلة أيضا عليها وعلى كتبها ومكتباتها أيضا كثر، لكنك تنظر إلى مضمون هذه العلوم، ما هي نسبة تطبيق هؤلاء العلماء لها؟ تجد أن أكثر هؤلاء الناس بعيدون عن تطبيق هذه العلوم. نعم، يعني مثلا يحفظ يمكن كل الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتعلقة بقيام الليل وكيف كان يقوم الليل وكم ركعة كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وله هواية غريبة في مقارنة الأحاديث بعضها ببعض، هذا الحديث كم طريق له، وهذا الحديث من ومن ومن الذين رووا، وهذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف أم هو معضل أم منقطع أم مرسل، نعم هل هذا حديث صحيح أم ضعيف، يهتم بهذا اهتماما كبيرا. حسنا، وإذا أردت أن تتتبع حاله متى يستيقظ لصلاة الصبح، لصلاة الصبح نقول، تجد أنه يستيقظ قبيل طلوع الشمس، يعني يسرع ليتوضأ وليتطهر وليصلي الركعتين يسابق بهما الشمس، في حين أنه يحفظ أحاديث رسول الله في قيام الليل كم كان يصلي وكم كان يطيل في صلاته وهل كان يزيد على 11 ركعة لم يكن يزيد إلى آخر ما هنالك. طيب، هذه صورة من صور الكلام الذي يقوله الشيخ في هذا الموضوع، وعلى هذا فقس. قد يتحدث إنسان مثلي عن المال الحرام والمال المشبوه وكيف ينبغي للإنسان أن يتوقى المال الحرام إلى آخر ما هنالك، فإذا نظرت إلى الواقع الذي أعيش فيه تجد أنني أمد يدي إلى المال من حيث جاء وأينما لاح، وكل هذا العلم اختفى، هذا مال مشبوه، هذا مال حرام، هذا مال في شائبة، هذا كذا معنى المشبوه إلى آخره، اختفى هذا الأمر. والأمثلة كثيرة على هذا. قد يقول منا قائل، طيب ما دام هذا الإنسان لا يريد أن يعمل بعلمه، ما الذي يحدوه إلى يعني الاهتمام بالعلم؟ يعني لا يدرس الإنسان، عندما يدرس صنعة من الصنائع إنما يدرسها ليصنعها. الإنسان الذي يدخل كلية التجارة أو الاقتصاد يدرس من أجل أن يشتغل بعد ذلك بالتجارة أو بالمحاسبات أو نحو ذلك، والذي يدرس الشريعة ينبغي أن يكون قصده من ذلك العمل بها. لا، هنالك فوائد دنيوية كثيرة من وراء دراسة علوم الدين أي الشريعة، ممكن أن يجعل من دراسته هذه تجارة دنيوية رابحة، رابحة أو غير رابحة، يمكن أن يجعل من دراسته هذه وسيلة لشهادة يحملها ليباهي بها الأقران، ليباهي بها الناس، يمكن أن يكون قصده من وراء ذلك أن يصبح غدا ذا شهرة، خصوصا عندما يجد أن موجة الإسلام والعمل الإسلامي هي الموجة الموسمية الرائجة فيركب الموجة. إذن هنالك أغراض كثيرة، استخدام العلم الذي يوصل إلى الله أداة لما يوصل إلى الدنيا أمر خطير، ومن ثم فقد كان هذا سببا ولا أقول علامة من أسباب الشقاء. العلامة الثانية قال يرزق العمل ويحرم الإخلاص. قد تجد من يرزق العمل، يعمل بعلمه وينهض بما قد عمل به، لكنك عندما تسبر غور نفسه تجد أن له مقاصد أخرى، أهدافا أخرى، يقصد بذلك الناس، يقصد بذلك الرياء، يقصد بذلك الشهرة، يقصد بذلك أشياء كثيرة مما نعلم من حظوظ الدنيا. فقد رزق العمل، ولكن العمل لا قيمة له إذا لم يوجد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص كل شيء يمكن أن يسعى إليه الإنسان بالجهد والعمل والمراس والتمرين إلا الإخلاص. الإخلاص ليس علما حتى تحفظه عن ظهر غيب، والإخلاص ليس عبارة عن تمرينات عضلية حتى تمارسها. الإخلاص سر يودعه الله في القلوب. قالوا سر يودعه الله في قلب من أحب من عباده. فالإنسان الذي ابتلي برغبات دنيوية، وما أكثر الرغبات الدنيوية، لا حيلة في أن تجتث هذه الرغبات الدنيوية من قلبه وتزرع في مكان ذلك الرغبة في الحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى. ما في وسيلة. لكن إذا أردنا أن نتساءل، يعني طيب إذا أردنا أن نداوي أنفسنا من أجل أن نرزق الإخلاص، من أين؟ المسألة تحتاج إلى أن نرجع من أول الطريق. أول الطريق شو؟ أول الطريق التوحيد. عد إلى عقيدتك وإيمانك بالله. هل أنت فعلا مؤمن بأن الله وحده هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع؟ نعم، وإليه كل شيء وبيده كل شيء، وغير الباري عز وجل ما هن إلا صور وأشكال. عندك هالعقيدة؟ أكيد لا، لأن هذه العقيدة إذا تحكمت بالعقل وهيمنت على القلب، مع خلص بطبيعة الإخلاص، بطبيعة الحال الإخلاص بده يجي. يعني الإخلاص بشكل آلي يأتي، انفعالا يأتي، عندما تعلم أنه هالناس كلياتها لا تفيدك شيئا، ولن يضروك شيئا، ولن ينفعوك شيئا، أبدا أبدا أبدا. العقيدة جاثمة بين جوانحك. من هو هذا الذي يحجبك عن الله في عملك حتى تعمل له؟ ما أنت عندك يقين أنه غيره ما بيفيدك. إذن الإنسان المرائي هو في حقيقته يعاني من مرض في اعتقاده. ليس هنالك توحيد حقيقي بين جوانحه لله عز وجل، أكيد. متى ما وجد هذا التوحيد بشكل حقيقي، الأغيار تذهب وتغيب عن حال هذا الإنسان. لذلك واحد إذا قال للتاني، قال له إنه كيف عم تخلص لله عز وجل، بيقول له ليش في حدا غيره لحتى يعني راقبه، أو لحتى يعني يكون عملي له؟ ما في حدا غيره، ما لي شايف غيره. بشكل طبيعي يكون عمله لله سبحانه وتعالى. لكن نحن نشرك بالله في سلوكنا، وإن لم نشرك به في ألسنتنا وكلماتنا، نقول لا إله إلا الله. لكن لما نجي بنمارس واجباتنا الدينية، نلقي أسماعنا للناس، يا ترى شو عم يقولوا، شو عم يحكوا، عم يمدحونا ولا عم يقدحوا فينا؟ فإذا كان هنالك مدح عندئذ ننتشي ونسعد، وإذا كان هنالك قدح فنثور ونهتاج ونحتاج، وربما نرفع الدعاوي أيضا. نعم. العلامة الثالثة قال يرزق صحبة الصالحين ولا يحترمهم أو ولا يحترم لهم. يرزق صحبة الصالحين، بيحب أنه يزور هون، يسمع هاد، يشوف هاد، يشوف علم هاد لوين وصل كذا، لكنه يحتك بهم ويزورهم ويتعرف عليهم من أجل أن يكتشفه. يقول يرجع بعدين يعطي تقرير عن كل واحد، هذا هيك، هذا والله ما عجبني، هذا ما بيفهم كثير، هذا بيفهم بس والله كذا، إلى آخره. فكثيرون هم الذين يعرفون العلماء، بل يزورونهم ربما من بلد إلى بلد، لكن لا للاستفادة منهم، وإنما من أجل أن يجمع أسباب الانتقادات المختلفة عليهم. وهذا أيضا ممن قد ابتلينا بهم في هذا العصر. طبعا كل عصر هذا شيء موجود، يعني هذا المزيج موجود في كل عصر، لكن المشكلة اليوم نحن في عصرنا هذه الآفات كثرت أكثر من ذي قبل. نعم. قالوا إن ثلاثة من العلماء الكبار اتجهوا بالزيارة إلى رجل من كبار الصالحين. كبار الصالحين والأولياء، الآن أرجو أن أذكر اسمه، الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن عصرون وابن سقا. نعم، أيوه، نعم، الله يجزيك الخير، الشيخ يوسف الهمذاني. الشيخ اتجهوا إلى زيارة هذا الإنسان الصالح. في الطريق الشيخ عبد القادر الجيلاني قال: والله أنا إنما يدفعني إلى زيارته أن أتبارك به وأستفيد منه. ابن عصرون كان من الناس الذين يجمعون المال ويحبون المال، قال: والله أنا سأذهب إليه، بلغني أنه مستجاب الدعاء ليدعو لي بمزيد من المال والنعمة. ابن سقا قال: أريد أن أمتحن هذا الإنسان الذي يدعي العلم. شوف شو. فذهبوا إليه وجلسوا في مجلسه، وقبل أن يتكلموا نظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وقال: قدمك على رقبة كل ولي زمانك. هذه الكلمة ما قالها الشيخ عبد القادر الجيلاني في حق نفسه أبدا، لكن الشيخ يوسف الهمذاني قالها له، وهذا من تواضع الشيخ يوسف الهمذاني أمام الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم نظر إلى ابن عصرون قال له: ستأتيك الدنيا إلى هنا، يعني تجيك الأموال طائرة كذا وكذا. وقال لابن عصرون لابن سقا، وهذا محل الشاهد: أرى الجدال بين عينيك، جئت تريد أن تسأل عن كذا وكذا وكذا، وأجابه عن مسائله التي نعم سأل عنها، مما يدل على صحة كلام الشيخ هنا كعلامة ثالثة من علامات الشقاء، أن هؤلاء الثلاثة عندما رجعوا، الواقع الشيخ عبد القادر الجيلاني شهدت الدنيا كلها بعلمه وإخلاصه وولايته، وابن عصرون اللي متروف في العصرونية هنا جاءته الدنيا فعلا فأصبح من أغنى الأغنياء. أما ابن سقا فقد أرسل نعم إمبراطور الفرنجة آنذاك إلى أمير المؤمنين يقول له: أنتم تغزون بلادنا، ونريد قبل أن تغزوا بلادنا أن تبعثوا من يجادلنا ونجادله في دينكم، فإذا رأينا أنه على حق نعم دخلنا في دينكم بدون هذه الأمور. كان ابن سقا من أعلم علماء ذلك العصر، أرسل إلى ذلك الذي طلب، إلى إمبراطور الفرنجة، فرنسا كانت لكن لا أذكر اسمه أنا الآن. ذهب إليه وهو عالم فعلا، لكن طبعا أرادوا وضعوا له كمينا، وهذا الكمين عبارة عن إغراء دنيوي. كان لهذا الإمبراطور وصيفة طلب منها أن تقدم له الضيافة، هي متزينة متبرجة، وهي كانت جميلة، انتقاها من أجمل جميلات الوصفات أن لا هي عنده. فقامت ونفذت وقدمت الضيافة، فأعجب بها وتعلق بها، كلفها يعني المعذب الذي طلب أن تتراخى له وأن تتظاهر أيضا بالتجاوب معه، فازداد تعلقا بها، ثم ازداد تعلقا بها، ثم إنه طلب منها الزواج، فقالت ولكنك على دين غير ديني وأنا لا أستطيع أن أغير ديني والأمر يقتضي أن تدخل في ديننا. فوافق الرجل ودخل في دين الكفر والفجور. نعم. وبعد أن أعلن الرجل عن كفره طبعا النجاح الجدل هون بيظهر، كل جدل العلمي غاب وطار أمام هذا الاستخفاء، وأعلن هذا على الملأ. طبعا لم ينل حظوة منها وغابت عنه، وتقلب الرجل في هم واصب وابتلي بالأمراض وانقطع عن رجوعه إلى بلده. يقول بعض الذين ترجموا لهذه القصة ورووها، الكاتب يقول مررت بسوق من أسواق تلك البلدة فرأيت رجلا ملقا في الطريق يعاني من مرض، نظرت إليه وإذا هو ابن سقى. قلت له ما لك؟ ما الذي أصابك؟ وما الذي جعلك تنتهي إلى هذه النهاية؟ ألست فلانا؟ ألست؟ قال نعم، أنا لا أذكر من كل ما عرفته إلا آية في القرآن، هي قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم، هذا مصداق كلام الشيخ في هذا الأمر. العلم يطلب منه العمل، والعمل ينبغي أن يتوج بالإخلاص، ومن الإخلاص أن يحترم الإنسان المسلمين جميعا، لا سيما العلماء، لا سيما الذين هم مظهر لخدمة دين الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. حتى لو كان احتمال الفسق واردا كذا واردا، الأدب هو الاحتياط. وكان أبو عثمان الحيري يقول محمد بن الفضل سمسار الرجال، يعني يعرف دخائله. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله الرازي يقول، سمعت محمد بن الفضل يقول الراحة في السجن من أماني النفوس، يعني لأنها خلاف وضعه، والسجن هنا يعني يقصد الدنيا. نعم. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت محمد بن الفضل يقول ذهاب الإسلام من أربعة، يكون بسبب أربعة أو بسبب أقوام أربعة: قوم لا يعملون بما يعلمون، وقوم يعملون بما لا يعلمون، قوم لا يعملون بما يعلمون، وفئة أخرى يعملون لكن بما لا يعلمون. يعني هكذا يعملون بمغامرة بدون معرفة الدين. نعم. وقوم لا يتعلمون ما لا يعلمون، لا يعلمون ولا يريدون أن يتعلموا أيضا، هذا الذي يعني عندهم زهد في العلم وفي العمل معا. وقوم يمنعون الناس من التعلم، وهذا أسوأهم، يمنعون الناس من أن يتعلموا. طبعا التعلم هنا المراد به الدين لا الأمور الدنيوية. وبهذا الإسناد قال محمد بن الفضل يعني العجب ممن يقطع المفاوز المساحات والمسافات ليصل إلى بيته تعالى وحرمه يعني الكعبة فيرى آثار النبوة والولاية، كيف لا يقطع نفسه وهواه ليصل إلى قلبه فيرى آثار ربه عز وجل. المسافة بين البلد وبين مكة طويلة كتير، ويجي واحد بيتعب حاله وبينفق وبيروح وبيسافر، وكان السفر في تلك الأيام شديد وعمل واصب جدا جدا، في حين أن المسافة بين الإنسان وقلبه مسافة قصيرة جدا، يرحل ويتعب نفسه ليطوي المسافات فيرى آثار النبوة في مكة المكرمة وفي بيت الله العتيق ولا يقطع نفسه وهواه، يعني هالمسافة القصيرة، ليصل إلى قلبه فيرى آثار ربه عز وجل. يعني ليست العبرة بالسياحة المكانية، العبرة بالسياحة الاعتبارية، يعني أن تقطع الطريق ما بين نفسك التي تحجزك عن قلبك، تخترق نفسك هيك لحتى تصل إلى القلب. وإذا وصلت إلى القلب وامتلكت قلبك فانتهت الإشكالات كلها، صار قلبك وعاء لله سبحانه وتعالى. أي ليست العبرة بكثرة الحج إلى بيت الله الحرام ذاهبا راجعا ذاهبا، لا، المسافة سهلة بالخطوات بتقطعها، الطيارات الآن صارت تيسر كل صعب. العبرة بأن تقطع المسافة الخطيرة التي يصدك الشيطان عن قطعها. هذه المسافة هي ما بين كيانك وما بين قلبك. المساحة التي بين كيانك وقلبك شو هي؟ مغرياتك، غرائزك، شهواتك، عصبيتك، كبرياءك، هذه هي. هي تجاوزها واحدة وراء واحدة وراء واحدة إلى أن تصل إلى قلبك فتنتشله من هذه يعني الأشياء التي تستبد به وتستعبده. فإذا اعتقت قلبك من هذه الأشياء أحسن من 60 حجة بعد حجة الفرض. والواقع أنه هذا كلام صحيح. اليوم هلأ ما شاء الله كان كل سنة في فئة من الناس كل سنة بتروح الحج، كل سنة أبدا، ونحن نشهد ويا للأسف أنه بموسم الحج نص المساجد يغيب عنها أئمتها وخطباؤها. نعم، وين رايحين على الحج؟ في شيء يحل محلهم أناس مناسبون، وفي جوامع كثيرة لا يحل محلهم أناس مناسبون أبدا بشكل من الإشكال. وما حدا بيسأل يا ترى الحكم الفقهي شلون؟ أنا موظف عم باخذ مصاري، يا ترى بجوز لي إني أترك الجامع وأنا عم باخذ أجرتي ومرتبي؟ ما حدا راجع المسألة الفقهية بهذه المسألة نهائيا. طيب، مو أهم من هذا مثل ما بيقول الشيخ أني أقطع مسافة أقصر لكن فيها عقبات أكثر، مسافة قصيرة بين كياني وبين قلبي، اخترق غرائزي، شهواتي، عصبياتي، كبريائي، هذه الأشياء الطبيعية حتى أصل إلى القلب وأطهره من هذه الأشياء. الحج الواجب واجب، فإذا تجاوزته هذا أهم. وقال: إذا رأيت المريد يستزيد من الدنيا فذلك من علامات إدباره، يعني عن الله. وسئل عن الزهد فقال: هو النظر إلى الدنيا بعين النقص والإعراض عنها تعززا وتظرفا وتشرفا. والزهد، تعريف الزهد كله فرع عن التعريف اللي عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. إذا أصبحت ثقتك بالكنز يلي عند الله لك أكثر من ثقتك بالصندوق يلي عندك فأنت من الزاهدين، وكل هالأشياء اللي عم يحكوا عنها معرفو الزهد تتحقق. عم يقول لي هون الأخ أنه احتمال نحن قفزنا فوق يعني بعض الدرس قبل الدرس الفائت، سأعود إليه وأنظر، فإن وجدنا كذلك في الدرس القادم سنعود إليه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على